إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، مر معنا في الجمعة الماضية شيء من فضائل الحج وكيفيته باختصار، وحديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض ما يقع فيه حجاج بيت الله الحرام والمعتمرون هناك من الأخطاء والبدع والمخالفات، وما أكثر الأخطاء وما أكثر البدع التي يقع فيها الحجاج، فإن كثيرا منهم يجهلون أحكام الحج. وكان الواجب على المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أحكامه، فإن هذا من العلم الواجب الذي يجب عليه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعلي لا أحج بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. فمناسك الحج والعمرة إنما تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ثبت في سنته الصحيحة والأحاديث الثابتة، وما عدا ذلك من المخالفات والمحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فإنه لا يجوز للحاج والمعتمر أن يأتي بها. أيها المسلمون عباد الله، مخالفات الحجاج كثيرة والبدع التي يقعون فيها عديدة، وإنما نذكر جملا وشيئا يسيرا. فمن تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج أن من النساء من تسافر إلى الحج بغير محرم، تذهب مع بعض النساء أو مع بعض الرجال الأجانب من أهل قريتها أو جيرانها، وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذا عام في سفر الحج والعمرة وغيره من الأسفار. وقد بين أهل العلم رحمهم الله أن المرأة إن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، ولا تأثم بتأخيره حتى تجد محرما يذهب معها. فلا يجوز للرجل أن يرسل امرأته أو ابنته أو أخته أو أمه إلى الحج بغير محرم ولو كان معها 100 امرأة، فإن المرأة ليست محرما للمرأة ولو كان أعدادهن كثير عند جماهير أهل العلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أخطاء الحجاج التي يقعون فيها أن من سافر عن طريق الجو فإنه يحرم من جدة، وقد بين جماهير أهل العلم أن الإحرام من جدة لا يجزئ وليست ميقاتا للمحرمين عند جماهير أهل العلم، لأنها داخل المواقيت. وإنما استثنى بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن باز والعلامة العثيمين أهل سواكن وبور سودان هاتان المنطقتان لأنهم لا يصلون أو لأن جدة أقرب مكان إليهم قبل المواقيت فهم الذين يحرمون منها. وأما من جاءها برا أو بحرا أو جوا فإنه لا يجوز له أن يحرم منها لأنه تجاوز المواقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر بالمواقيت وقد أراد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منها. ولهذا فإن من سافر جوا له أن يتهيأ في بلده أو مطار مدينته فيلبس الإحرام ويغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا وصل إلى المكان الذي يحاذي الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا على حسب حاله، فيحرم من الجو مما يحاذي الميقات. وأما النزول إليها ثم الإحرام منها فإن هذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم. وهكذا معاشر المؤمنين، من الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام أنهم إذا وصلوا إلى ذلك المكان وبقيت لهم أيام إلى الحج يخرجون إلى التنعيم ويكررون العمرة، ربما بعضهم يكررها كل يوم، وهذا من البدع والمحدثات. فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولم يكن على ذلك سلف الأمة، وإنما الزائر للبيت والمعتمر هو الذي يأتي من مكان بعيد ومن سفر. أما من كان بداخل الحرم فإن خروجه ثم عودته لا دليل عليه. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت فلم تعتمر قبل الحج أن تعتمر بعد الحج وتخرج إلى التنعيم، فمن كان حاله كحال عائشة لم يتمكن من العمرة قبل الحج جاز له بعد الحج أن يخرج إلى أدنى مكان من الحل ثم يرجع بعمرة. وأما أن يكررها كثيرا بهذه الصورة التي عليها كثير من الناس فإن هذه بدعة من البدع ومخالفة شرعية، ناهيك عما يحصل للقادمين من الحجاج والمعتمرين من الأذية والزحام في المطاف والمسعى، وأذيتهم لا تجوز بحال من الأحوال. وهكذا عباد الله، من المخالفات الكثيرة التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام تبرج النساء وسفورهن، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبرج ولا أن تتكشف في بلدها فضلا عن أن تتكشف في البلد الحرام، فإن المعصية في ذلك الموضع يتضاعف عقوبة فاعلها. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما كشف المرأة عن وجهها وهي محرمة فإنما يجوز لها ذلك إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا ابتعدنا كشفنا، أي أن المرأة تكشف وجهها إن كانت محرمة، إن كان الرجال بعيدون عنها، إن كان الرجال بعيدين عنها لا يراها أحد. وأما أن تتكشف من أول دخولها إلى خروجها في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة وفي سائر تلك الأماكن فإن هذا من المنكر الذي يؤدي إلى الفتنة والافتتان. بل الأعجب من ذلك أن من النساء من تلبس أجمل ملابسها وأحسن زينتها ثم تذهب إلى المسجد الحرام، وهذا من المنكر العظيم، فكم تتسبب في إفساد كثير من القلوب. ووالله إن هذا لمنكر عظيم يجب إنكاره وتحذير الناس منه. وأحسن الناس حالا في هذا هم أهل اليمن، فترى كثيرا من نسائهم يلزمن الحجاب الشرعي، ولله الحمد والمنة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام ما يقعون فيه من كبيرة التصوير، فتراهم يتصورون في كل مكان من المشاعر، فذاك يتصور بجانب مقام إبراهيم، والآخر عند الحجر الأسود، وذاك في عرفة، وذاك في منى، بل أحدهم يرفع يديه ويأمر أصحابه بتصويره يوهم أنه يدعو الله تبارك وتعالى. التصوير كبيرة من الكبائر، وكما بيّن الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أن تطهير المسجد الحرام من كل معصية وبدعة ومن كل نجاسة وقاذورة، ومن ذلك التصوير الذي عم بلاؤه وانتشر كثيرا في ذلك المكان، فهذا من المنكر العظيم. يتصور الرجال والنساء الكبار والصغار هذا المنكر الذي جاءت فيه أعداد الأحاديث المتواترة في تحريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا يعذب فيها، يقال أحيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ذهب من يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاثة، له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به، يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذا من منكرات الحجاج وغيرهم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك المخالفات ما يحصل من بعض الحجاج والمعتمرين من التبرك بجدران الكعبة، سواء كان الكعبة المشرفة أو سائر الأماكن المقدسة أو مقام إبراهيم أو غيرها من تلك الآثار، فتجدهم يتبركون بها ويتمسحون بها، وليس من تلك الأماكن ما يستلم إلا الحجر الأسود وهكذا الركن اليماني، واستلامهما ليس لأن فيهما بركة أو لأن العبد ينال بركة من ذلك أو يدعوها من دون الله عز وجل، وإنما كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وكم ترى من الحجاج من يفعل هذه المنكرات، فذاك يتبرك بالكعبة وأركانها وجدرانها، وذاك يتبرك بمقام إبراهيم، وذاك يتبرك بالصفا، وذاك بالمروة، بل من الناس من يذهب إلى جبل ثور، إلى المكان الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وذاك يذهب إلى غار حراء يتبرك بها. وهكذا للناس صنوف شتى من المخالفات والبدع والخرافات. فسائر الآثار وسائر الأماكن لا يجوز التبرك بها، لا يجوز التبرك بها إذا كانت الحجر الأسود، إنما استلامها عبادة لله جل وعلا، عبادة لله تبارك وتعالى، فغيرها من باب أولى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك المخالفات الكثيرة التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام أنهم يقدمون شيئا من المشاعر أو يؤخرونها عن أوقاتها، فذاك يتقدم إلى بنا قبل يوم التروية، وذاك يتقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة، وذاك يتقدم من مزدلفة ولا يبيت فيها. ألا واعلموا رحمكم الله أن المبيت بمزدلفة من الأمور العظيمة التي يجب على الحجاج أن يحافظوا عليها، فإن جماعة من أهل العلم يرون المبيت بمزدلفة من أركان الحج، فعلى قولهم من لم يبت بها فسد حجه، وقال أكثرهم هو واجب من الواجبات يجب المحافظة عليه، فمن الناس من ينطلق ولا يبيت بها. ومن مخالفات الحجاج أيضا عباد الله أن منهم من يصل إلى عرفة فيصعد إلى جبل الرحمة ويتكلف الصعود إلى تلك الأماكن، وربما يصلي بعض الصلوات ويدعو ببعض الدعوات، بل منهم من يتوجه إلى الجبل ويرفع يديه، وهذا من البدع والمحدثات. فلم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة، وإنما وقف عند الصخرات وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ففي أي موضع من عرفة يقف فيه الحاج فقد أجزأ أينما وقف، وإنما يجب عليه أن يتحرى حدودها وأماكنها، فلا يقف خارج عرفة وينتبه من وقف في مسجد نمرة أن يكون في الجزء الذي هو من عرفة، لأن مسجد نمرة جزء منه من نمرة وجزء من عرفة، فلا يجوز الوقوف يوم عرفة في الجزء الذي في نمرة، وإنما في الجزء الذي من عرفة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام أنهم يتكلفون جمع الحصى التي ترمى بها الجمار، فتجد منهم من يجمعها ليلة مزدلفة ويصعد هنا وهناك فيجمع الأحجار ويغسلها ويطيبها، وربما يتكلف الأحجار الكبيرة، بل منهم من ربما يجمعها من مكة قبل أن تبدأ مناسك الحج، وهذا من الأخطاء والمخالفات. فالحصى تكون مثل حصى الخذف، قال عليه الصلاة والسلام: ألقط لي حصى هن حصى الخذف، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولقطها يكون من أينما تيسر، سواء كان من مزدلفة أو من طريقه وهو منطلق لرمي جمرة العقبة، أو حتى من منى، ولا يتكلف جمعها ولقطها من أي مكان من تلك الأمكنة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأخطاء التي يقع فيها حجاج بيت الله الحرام أنهم يتكلفون أدعية مخصوصة، سواء كان في طوافهم أو في سعيهم أو حتى في منى أو في عرفات، فيتكلفون بعض الأدعية المختلقة التي ليس عليها دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس للطواف دعاء مخصوص، وليس للسعي دعاء مخصوص، وإنما الدعاء الذي يكون على الصفا والذي يكون على المروة، وليس في منى دعاء مخصوص، ولا في مزدلفة دعاء مخصوص، ولا في عرفة دعاء مخصوص، وإنما جاء أن يكثر العبد من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيدعو العبد بما يسر الله عز وجل من الأدعية المشروعة بغير إثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء ولا مخالفة. وهكذا عباد الله، يجتهد العبد يوم عرفة بدعاء الله عز وجل، فيبتعد عن البدع والمخالفات والاجتماعات والمواليد وغير ذلك مما يصنعه أهل البدع والأهواء. أيها المؤمنون عباد الله، مخالفات الحجاج كثيرة، وإنما هذه قطرة من مطرة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أخطاء الحجاج ما يصنعه بعضهم من الاطباع من أول مناسك الحج إلى نهايتها. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن ووضع الرداء على الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع. وإنما يشرع في طواف القدوم من أوله إلى آخره، من أول خطوة إلى آخر خطوة في طواف القدوم، ثم يعيد رداءه كما كان. وبعض الحجاج يطبع من الميقات، وبعضهم يطبع من يوم التروية إلى أن يرجع إلى مكة 3 أيام أو نحو ذلك، وهذا من المخالفات الشرعية، إضافة إلى ما يلحقه من ضربة الشمس التي تأكل جسده فيقع في المخالفة والتعب، وهكذا مخالفة السنة والوقوع في البدعة. فالاطباع لا يشرع إلا في طواف القدوم، ولا يشرع في غيره من المناسك، ولا يشرع من الميقات، ولا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، وإنما في طواف القدوم فقط من أوله إلى آخره. فإذا انتهى قبل أن يصلي الركعتين وجب عليه أن يغطي كتفه الأيمن. وكم ترى من الحجاج في منى وقد كشفوا أكتافهم، وفي عرفة وفي مزدلفة، وهذا كله بسبب الجهل. فإن كثيرا من الحجاج يذهبون لهذه العبادة ولم يتحل تعلموا أحكامها، ولم يسألوا أهل العلم في ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، ومن المخالفات التي يقع فيها الحجاج أن منهم من يعتقد أن زيارة المسجد النبوي تعتبر من مناسك الحج ومن لوازمه، وهذا من الخطأ، فإن شد الرحل وزيارة المسجد النبوي عبادة من العبادات، لكن لا علاقة لها بالحج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فشد الرحل إلى ذلك المسجد وزيارته عبادة من العبادات، لكن لا علاقة لها بالحج. بل من الناس من يعتقد أعظم من هذا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه أنه من لوازم الحج. ولهذا يقول بعض الجهلة: فلان حج وزار، ويعتمدون على أحاديث مكذوبة وعلى أحاديث موضوعة، كحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث مكذوب. بل إن من كانت نيته أن يزور القبر النبوي وربما يستغيث عنده ويدعوه، يخشى عليه أن يقع في الشرك والكفر بالله عز وجل الذي يحبط أعماله كلها ويفسدها الحج وما كان معه. ولهذا عباد الله، من تيسر له زيارة المسجد النبوي لا ينوي قبل سفره وشد رحله أن يزور القبر، وإنما يزور المسجد. فإذا وصل إلى ذلك المكان وبدا له أن يزور القبر النبوي زيارة شرعية، فإنه يجوز له ذلك، كما يجوز له أن يزور قبور البقيع، كما يجوز له أن يزور قبور شهداء أحد، لكن هذا بغير شد رحل ولا سفر. ويجوز له أن يذهب إلى مسجد قباء فيصلي ركعتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه. وما عدا ذلك مما يصنعه الحجاج من زيارة القبور في المساجد السبعة والمشاهد الكثيرة كمسجد القبلتين وغيره من المساجد والأماكن، فإن هذا من البدع. وتتعجب من بعضهم أنه يدفع مالا من أجل أن يقع في بدعة، يتحمل الآثام ويدفع عليها الأموال، فيأخذ السيارة ويستأجرها فينطلق من مكان كذا إلى مكان كذا ومن مكان كذا إلى مكان كذا، ويظن أنه قد أتى بالحج كاملا مكملا، وهو قد أتى بالبدع والخرافات. فتلك الآثار والأماكن ليس زيارتها من مناسك الحج، بل تعمد ذلك من البدع والمحدثات فيها وفي غيرها. فيحذر الحاج من أن يقع في البدع والمخالفات، ومخالفات الحجاج كثيرة، وإنما هذه بعضها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجنبنا الذنوب والآثام، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.